أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الإمساك تأدبا، أنه ما هو الدليل على وجوب الإمساك تأدبا في مسألتنا؟ قلنا أنه قد يستدل على ذلك بأمور. الأمر الأول تقدم هو رواية الأعرابي، تقدم ذكر هذه الرواية، وبعضهم التزم بأن هذه الرواية يمكن البناء عليها والاعتماد عليها باعتبار أن ضعف السند مجبور لعمل الأصحاب، فإنهم ذكروها في مقام الاستدلال على وجوب الإمساك في محل الكلام. الأمر الثاني الذي يمكن أن يستدل به في المقام هو عبارة عن روايات متفرقة واردة في موارد متفرقة. يستفاد من هذه الموارد المتفرقة هذا المعنى، أن مجرد كون الصوم باطل وكون الصوم مما يجب القضاء قضاؤه، هذا لا يضر، ماذا لا يضر للإنسان أن ماذا أن يتناول المفطرات في شهره رمضان، لا يضر له ذلك. في جملة من الموارد كما سنقرأها حكم ببطلان الصوم بسبب أو لآخر، بسبب أو لآخر تناول الصائم المفطر فحكم ببطلان صومه ووجوب القضاء عليه، لكن مع ذلك أمر بماذا؟ أمر بأن يتم صومه، أمر بأن يتم صوم ذلك اليوم مع أنه حكم ببطلانه، مع أنه حكم ببطلانه. فهذه الموارد لو كان مورد واحد مثلا موردين ما ممكن أن نستفيد منها قاعدة عامة، وهو أن الصوم في شهر رمضان حتى لو قيل ببطلانه هذا لا يسوغ ماذا الإنسان، لا يسوغ الإفطار، لا يسوغ تناول المفطرات، بل يجب فيه الإمساك. من يقدر يستفيد ذلك من هذا المورد أو الموردين؟ لكن الظاهر أن الموارد كثيرة، فقد يحصل من تعدد هذه الموارد أنه الاطمئنان بأن القضية لا تختص بتلك الموارد، وإنما هذه قضية عامة يستفاد منها أن شهر رمضان له حرمة ينبغي مراعاتها، ينبغي مراعاتها. بل سيأتي أنه بعضهم يرى بأن هذا قضية ليست مختصة بالصائم، ليست مختصة بالصائم، حتى غير الصائم لا يجوز له استعمال المفطرات ماذا في شهر رمضان، بمعنى سيأتي الحديث عنه فلا نستعجل. هذه الروايات روايات متفرقة واردة في موارد متفرقة. من جملة هذه الموارد ما ورد في من تناول المفطر بعد الفجر من دون تحقيق ومن دون مراعاة، تناول المفطر بعد الفجر من دون مراعاة، هنا حكم ببطلان صومه في روايات، وبوجوب القضاء عليه، لكنه أمر في نفس الوقت بأن ماذا؟ بأن يتم صوم ذلك اليوم. هذه الروايات موجودة في الباب الرابع والأربعين من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، هذه 44 لا موردها، سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، قال يتم صومه، يتم صومه ذلك ثم ليقضيه، ثم ليقضيه. فيامر شوي ماذا بقضاء صوم ذلك اليوم، وهذا دليل على أن هذا الصوم غير مقبول منه، باطل لا يعتنى به، ولذا وجب قضاؤه، لكنه في نفس الوقت أمر شوي ماذا بماذا بالإمساك وأن يتم صومه. طبعا الرواية تحضر يتم صومه، والمقصود هي الإمساك، والمقصود بذلك ظاهرا هو الإمساك باعتبار أنه لا معنى لصوم الصوم بالمعنى الشرعي، لا معنى لأن يقع في جزء من ماذا من الوقت، هذا لم يتصور أحد أن يتم صومه يعني الصوم الشرعي. ومقصود بها إمساك بمعنى أنه عليه أن يمسك عن ماذا عن المفسرات في ذلك اليوم، وإلا الرواية حكمت ببطلان الصوم وبلزوم قضائه كما يستفاد من الحكم بوجوب القضاء. الرواية الثانية: رجل سمع الوطأ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور، فجامع وخرج، فإذا الصبح قد أسفر فكتب بخطه. لا، الرواية الثانية ما تنفع. الرواية الثالثة: قال سألته، فمن لاحظ السند، قال سألته عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال إن كان قامع فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. هذا صومه صحيح إذا كان ماذا، إذا كان حقق ونظر وراع الفجر، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. شاهدنا بالشق الثاني، إذا أفطر من دون مراعاة، من دون تحقيق، هذا حكم الإمام عليه السلام بأن صومه باطل وأنه يقضي عليه الإعادة، عليه القضاء، لكنه أمره بماذا؟ بأن يتم صومه. وقلنا أن الظاهر من يتم صومه هو ماذا؟ هو أنه يعني يمسك ويمتنع عن تناول المفطرات. هذه كذلك الحديث الرابع: سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم من شهر رمضان في شهر رمضان، قال يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر. يصوم يومه ذلك قلنا معناها ماذا؟ معناها أنه يمسك عن المفطرات ثم يقضي بعد ذلك يوما آخر، والقضاء استفاد منه على ما ذكروه هو ماذا؟ بطلان ذلك الصوم، بطلان ذلك الصوم ذلك اليوم، ولذا وجب فيه القضاء. هذا مورد. المورد الآخر: ما ورد في من نام جنبا حتى أصبح، نام جنبا حتى أصبح. هنا نفس القضية أيضا، يحكم بوجوب القضاء وبطلان الصوم، لكن لزوم ماذا؟ لزوم إتمام الصوم بمعنى الامتناع عن تناول المفطرات. هذا وارد في الباب 15 من نفس الأبواب. الحديث الثاني والثالث والرابع والخامس: رواية ابن أبي عفور قال قلت لأبي عبد الله بن أبي عبد الله عليه السلام، حديث ثاني هذا في الباب: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال يتم يومه، وفي بعض النسخ يتم صومه، ويقضي يوما آخر، ويقضي يوما آخر. هذه الرواية نفس المستدلال بها. الحديث الثالث: رواية محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم. وكذلك الحديث الرابع سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنازة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاء. وهكذا الحديث الخامس. هذا المورد الثاني. المورد الثالث هو ما ورد في من تعمد البقاء على الجنابة. تعمد البقاء على الجنابة هذا موجود في الباب السادس عشر في نفس الأبواب. الحديث الأول رواية الحلبي صحيح عبد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه. نفس الكلام فيها. الرواية الأخرى هي الحديث الرابع في نفس الباب قال سألته عن احتلام الصائم قال يحتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يحتسل وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يحتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عشر رقبة أو إطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا. نفس الاستدلال المتقدم أيضا يرد فيها. هذا المورد الجد الثاني مو ثالث. المورد الرابع ما ورد في من ظن كذب المخبر بدخول النهار. أخبره المخبر بدخول النهار هو ظنه يمزح فأكله أكله. هنا أيضا من الروايات تأمره بماذا؟ بإتمام الصوم وهي الواردة في الباب السابع والأربعين. في الباب السابع والأربعين من هذه الأبواب رواية واحدة مذكورة هنا وهي صحيحة العاص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعضا وظن بعضا أنه يسحر فأكل قال يتم ويقضي. يتم يعني يتم صيامه ويقضي. هذا يستفاد منه الأمر بالإمساك على المفطرات بالرغم من بطلان الصوم. هذا أيضا مورد رابع. المورد الخامس في من تناول المفطر بعد الفجر اعتمادا على خبر المخبر مع تبين خطئه وهو يا باب هذا باب 46 في نفس الرواية في نفس الأبواب. صحيح محمد معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحديث الأول آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع بعده فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت يعني حين ما أخبرتني والفجر كان طالعا قال أقضه هذا. أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء وأنت الفاحص أنت المنفاح لم يكن عليك شيء. هذا بهذا المصدر لا يصح الاستدلال بها لكن نفس الرواية اللي نقلت هنا عن الشيخ الصدوق في الفقيه نقلها الشيخ الكليني في الكافي بتتم. هذه التتمة هي محل الشاهد. تتم هذه إلا أنه قال تتم يومك ثم تقضي. تتم يومك ثم تقضي هذا نفس الكلام السابق تتم اللي صام يومك هذا فتمتنع عن تناول المفطرات ثم بعد ذلك يجب عليك ماذا؟ قضاءه. هذه أيضا رواية. الرواية الأخرى اللي واردة في باب العطش ظاهر أنه عن هذه العلامة الشيخ العلامة غيرت فيها. الرواية واردة في باب من أصابه العطش من أصابه العطش لا يتحمل يؤمر بماذا؟ بأن يشرب ولا يرتوي. يشرب من الماء ولا يرتوي ويؤمر بماذا؟ بقضائه. نفس الكلام لا يرتوي فمنها ماذا؟ أنه لا يجوز له ماذا؟ تناول المفطر بعد رفع حاجته من ماذا؟ لا يرتوي يشرب بمقدار رفع الحاجة لكن عليه قضاءه. هذه الرواية إذا ثبت أن فيها أشوف عن ماشي شايفها إذا ثبت أن فيها عليه قضاء وحينئذ تصلح تكون شايف في محل الكلام. لماذا؟ لأنه تأمره بالقضاء والقضاء بحسب الفرق كاشف عن بطلان الصوم بتناول هذه الجرعة وهي دالة على عدم ماذا؟ على عدم جواز تناول المفطر. وإلا لو كان هو بهذه الجرعة يبطل صومه ويجوز له تناول المفطر إن لما نهاه عن الارتواء ونهاه عن الارتواء ولا يرتوي هذا يفهم منه ماذا؟ أنه يجب عليه الإمساك عن تناول المفطرات ولا يجوز له تناولها بالرغم من ماذا؟ من بطلان صومه ووجوب القضاء عليه. أما إذا قلنا لا فسرنا الرواية قلنا الرواية لا يجب الصح صومه يعني تقول له أن هذا الصوم صوم صحيح وأن هذا المقدار من الماء الذي شربته لرفع الاضطرار ورفع العطش هذا لا يضره الصوم من قبيل مثلا من باب التشبيه من قبيل الماء الذي يشربه الناس في شهر رمضان شرب الماء نسيانا كيف ان هذا لا يضر الصوم ويكون صومه صحيحا هذا المقدار الذي شربه هذا المضطر ايضا لا يكون لا يكون مضرا بالصوم فيكون صومه صحيح حينئذ الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام لان الاستدلال بها الروايات كلها مبني على افتراض ان الصوم بتناول المفطر لهذه الاسباب التي ذكر فيها الروايات هو باطل ولذا يجب ماذا يجب قضاءه لكن بالرغم من هذا لو يؤمر بماذا يؤمر باتمام الصوم يؤمر بالامساك ويؤمر بعدم تناول المفطر هذه موارد هذه الموارد يمكن ان يستفاد منها قد مثلا يمكن ان يقال لاننا نطمئن بانه ليس هناك خصوصيه لهذه الموارد فبالغاء الخصوصيه في هذه الموارد باعتبار تعددها وكثرتها وحينئذ يقال لانه هناك قاعدة عامة أن شهر رمضان بالرغم من أن هذا الشخص أبطل صومه بسبب أو لآخر عن عذر أو من دون عذر مع ذلك هو يجب عليه الإمساك ولا يجوز له تناول المفطر فقاعدة عامة أفرض في محل الكلام لن يرد دليل بالخصوص لكن يمكن الترسخ لهذه الأخبار بعد استفادة القاعدة العامة منها وتطبيق على محل الكلام هذا الدليل الثاني الدليل الثالث هو ما أشير إليه في الجواهر وفي مصباح الفقيه وفي الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم ذكره أيضا في كتاب الصوم وهو التمسك بقاعدة الميسور تمسك بعد الميسور تقريب الاستدلال بقاعدة الميسور طبعا حاجة واضحة انه اذا كان هناك امر يتعلق بمركب ويتعذر على المكلف الاتيان بجزء من هذا المركب فيقال ان الباقي لا يسقط لماذا بتعسر هذا الجزء بل يجب على المكلف ان ياتي بباقي الاجزاء تطبيق هذا في محل الكلام يكون بهذا التقريب بأن الواجب على المكلف هو الإمساك مع النية، هذا هو الواجب عليه. فإذا فاتت النية لم يفت هذا، لم يفت الإمساك حتى التعلق على الجواهر. فإذا فاتت النية لم يفت ماذا؟ الإمساك. هو يجب عليه الإمساك زائد النية، كأنه هذا مركب، هذا مركب. هو تعذر عليه، تعذرت عليه النية في محل كلامنا. لماذا؟ لأنه هو لا يعلم. لماذا لا يعلم؟ بأن هذا اليوم من شهر رمضان فاتت النية، هذا فوات النية لا يبرر سقوط الأمر. لماذا؟ بالإمساك. فيجب عليه ماذا؟ أن يمسك عن، يجب عليه الإمساك اللي هو الجزء الآخر من المركب. فوات أحد أجزاء المركب لا يعني سقوط الجزء الآخر عن كونه واجبا ولازما التطبيق. لكنه قال يعني كل من ذكر هذه القاعدة قال بأن هذه القاعدة لا يخفى ما فيها، يعني استدلال بها، المقصود بها استدلال بها في محل الكلام، هذا لا يخفى ما فيه. استدل لعله من هذه الجهة، من جهة أن هذه القاعدة هي تجري في الموارد التي يتحقق فيها الأمر بالمركب. هناك أمر بالمركب يجب عليه الاتيان المكلف في حالة عدم الحاجة أن يأتي بتمام أجزاء هذا المركب، لكن المكلف عجز عن الاتيان بجزء من هذا المركب، فيقال أن القاعدة تشمل ذلك المورد وتدل على وجوب الاتيان بباطل أجزاء، لأن الميسورة لا يسقط بماذا؟ بالمعشورة. هي نفس التعبير لا يسقط، ومعنى أنه هناك أمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمجموع، بالساقط وغير الساقط. هناك أمر يتعلق بالمجموع ويدخل في عهدة المكلف عجز عن الاتيان بجزء منه أو جزئين منه، فيقال بأن الباقي لا يسقط. يعني شنو؟ لا يسقط عن عهدة المكلف، لا يسقط عن ذمة المكلف، بل يجب عليه الاتيان به. إذا لا بد من افتراض وجود أمر لماذا؟ بالمركب، يتعلق بهذا المركب ويعجز المكلف عن الاتيان بجميع أجزائه. هذا في محل الكلام مو ثابت، محل الكلام عاد ما أمر بالصوم بالنسبة إلى هذا المكلف، هذا مكلف لم يثبت عنده أن غد من شهر شنو؟ من شهر رمضان. لم يثبت عنده أن هذا اليوم من شهر رمضان حسب القواعد الشرعية، حسب الاستصحاب هو يبني على أنه هذا ليس من شهر رمضان، فلم ينصحه نوع الإفطار فيه، ليس مأمورا بالصوم أصلا. حتى نقول هذا مأمور بالصوم، تعذرت عليه النية، يجب عليه الاتيان بماذا؟ بالجزء الآخر اللي هو مثلا الإمساك. هذا أصلا ليس مأمورا بالصوم. في كل موارد تطبيق هذه القاعدة هناك أمر بماذا؟ بالمركب، ويعجز عن الاتيان ببعض أجزائه، فيقال أن القاعدة تأمره بالاتيان بالباقي. فيما نحن فيه ليس هناك أمر بالمركب بالنسبة إلى هذا الشخص، حتى يقال هو عجز عن النية. إذا تفوضنا العجز في محل الكلام فيجب عليه الإمساك حتى يثبت وجوب الإمساك في محل الكلام. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه نلاحظ في تمام موارد أو في جميع في موارد تطبيق هذه القاعدة نجد أنه هناك يحكم بصحة الفاعل الذي يأتي به المكلف مع العجز عن ماذا؟ عن بعض أجزاء المركب، يحكم بصحة الفعل. فرض الصلاة مع ترك القيام لعجزه عن القيام يحكم بصحة هذا الفعل. الصلاة من دون ساتر لعجزه عن ماذا؟ عن الساتر، ما عنده ساتر. فيستدل بهذه القاعدة ويقال بأن الميسور لا يسقط شنو؟ لا يسقط بالمعسور، فيحكم بصحة الفعل الذي يأتي به هذا الشخص العاجز، يحكم بصحته وإجزائه. وهكذا في مسألة رواية عبد الأعلى اللي امسح على المرارة، اللي قطع بصره وخلى عليه مرارة، قال أن هذا يعرف من كتاب الله وأنسى ما جعل عليكم في الدين من حرج أنسى عليه أنسى على المرارة ما تحللوا بماذا قالوا بأنه قد وقعت الميسور باعتبار أنه واجب عليه ماذا أن يمسح أن يمسح العضو والمباشرة أيضا معتبرة مباشرة الناسح للمنسوح أي مباشرة الناسح للمنسوح تعذرت لكن أصل المسح يبقى شنا يبقى على حالة فيمسح علينا على المرأة طبق وقعت الميسور على تقدير صحة هذا التطبيق يحكم بماذا بصحة هذا الوضوء وجواز الدخول في الصلاة به إذا لازم تطبيق هذه القاعدة في محل الكلام عن ماذا نقول أن نقول بأن هذا إذا أمسك في 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 ذات اليوم يجب أن نحكم بصحة هذا الصوم وجواز هذا الصوم صحة هذا الصوم وإجزاء هذا الصوم وهذا لا يمكن الالتزام به لا يمكن الالتزام به فقهيا لأنه لا أحد يقول بماذا بصحة هذا الصوم وعدم وجود فضائل ولا يمكن الالتزام به بلحاظ الروايات لأنه غير الروايات كلها تقول بأنه يجب عليه شنا يجب عليه القضاء ووجوب القضاء كما قلنا معناه أن هذا الصوم ليس مجزيا وليس صحيحا فإذا تطبيق هذه القاعدة في محل الكلام والاستدلال بها في محل الكلام ليس تاما الدليل الكبري صعب على الخلاف فيها الدليل الرابع هو الإجماع واعتبر كثير من المحققين أن عمدة الدليل في المقام هو الإجماع عمدة الدليل هو الإجماع إجماع الظاهر أنه أكو اتفاق من قبل الفقهاء على ماذا على وجوب الإمساك في محل الكلام الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى الإجماع العلامة نسب الخلاف إلى بعض علماء العامة إلى عطاء وأحمد وذكر بأنه لم ينقل لم يقل به غيرهما يعني خلاف يعني عدم وجوب الإمساك لم يقل به إلا هذا إلا هذين الشخصين معناه أن الكل متفقين على ماذا على وجوب الإمساك من الخاصة والعامة هذان انفردا وذهبا إلى عدم وجوب الإمساك المحقق الفركي أيضا ادعى الإجماع في محل الكلام لكنه الظاهر هو أنه هناك اتفاق من قبل العلماء على وجوب الإمساك يعني إذا لاحظنا كلمات الشيخ المفيد فنازلا الشيخ المفيد إلى ما هو أقل يعني ما بعده الكل متفقين على وجوب الإمساك في شهر رمضان في محل الكلام فهناك نوع من الاتفاق لا يمكن إنكاره على وجوب الإمساك في محل الكلام هذا الدليل الرابع وسيأتي نرجع إلى بعد قليل الدليل الخامس الذي ذكر هو الذي ذكر السيد الخوي وانفرد به حسب الظاهر لم أجده في مكان آخر السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر في البداية بأنه ما في دليل على وجوب الإمساك تعذبا سوى الإجماع والإجماع وإن كان هو يرى أن الإجماع تام وصرح بأن الإجماع معنا تام وجعل دليل على وجوب الإمساك تأدبا لكن يقول فقط الإجماع دليل الإجماع لكن ذكر بعد ذلك استدرك وذكر هذا الدليل اللي الآن ننقله عنه حاصل ما ذكر عبارة مشوشة حاصل ما ذكره هذا ويقول أنه بإمكاننا أن نتمسك بالروايات الواردة في الجماع والدالة على ترتب الكفارة عليه الدالة على ترتب الكفارة عليه وهي روايات كثيرة روايات كثيرة في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ثلاثة صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا، قال يتصدق بقدر ما يطيق. يفهم منها أنه لو كان يطيق يجب عليه أن يتصدق لماذا على 60 مسكين، فحكمت بلزوم الكفارة، ترتبت الكفارة على فعله. هذه رواية. الرواية الأخرى الحديث الثامن في نفس الباب، أول ما نقرأ الرواية بعدين نبين كيفية استدلاله. الحديث الثامن في نفس الباب، سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان قال عليه 20 صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك، أي كفارة. الحديث الآخر الحديث الثاني عشر، سماع قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. صحيح أيضا ما انطبع شهر رمضان، لكن ما قسمها أنه لزق عليه كفارة في غير ماذا، في غير شهر رمضان، وإذا هي العلماء كلهم أدرجوها في هذا الباب. الرواية الأخرى الحديث 13 اللي هي أيضا سماعة، سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه حزق رقبة وإطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وأين أو من أين له مثل ذلك اليوم. هذه الرواية، يقول السيد الخوي قدس الله نفسه أن هذه الروايات يمكن الاستدلال بها في محل الكلام بعد بيان أمرين، وإن كان الأمور مطوية في كلامه لكن احنا لو التوضيح نبينها. الأمر الأول هو أن الكفارة في هذه الموارد هي كفارة عقوبة، يعني ما في احتمال أنه هي كفارة من قبيل كفارة اللي يدفعها الشيخ والشيخة عندما لا يصومان، تلك ليست كفارة، ليست كفارة عقوبة، قد تسمى فيهما كفارة لكن هي كفارة أشبه بكفارة جبران، يعني مو كفارة عقوبة. لا، الكفارة في محل كلامنا كفارة عقوبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الملاحظ في كل هذه الروايات وغيرها مما لم نقرأه هو أن موضوع الحكم فيها لوجوب الكفارة اللي هي كفارة عقوبة واللي تعني ارتكاب شنو، ارتكاب حرام، ارتكاب حرام، هذا ارتكاب حرام فتدلت عليه العقوبة اللي هي الكفارة. الأمر الثاني أن الملاحظ في كل هذه الروايات أن موضوع هذا الحكم الحرمة وترتب الكفارة موضوع ليس هو الصائم، وإنما موضوع من أتى أهله، من لزق بأهله، هذا موضوعها، موضوعها ليس الصائم وإنما من أتى أهله في شهر رمضان، من لزق بأهله في ماذا، في شهر رمضان، ليس موضوع الصائم. هي لا تقوم أنه أن الصائم إذا أتى أهله عليه شنو، عليه كفارة، وإنما موضوع في هذه الرواية كما قرأنا بشكل واضح هو من أتى أهله، من جامع من أتى أهله، يقول هذا هو الملاحظ في هذه الرواية. وحينئذ يثبت بهذين الأمرين، يثبت بأن الحكم لا يختص بالصائم بل يشمل غيره أيضا، بل يشمل غيره أيضا، بمعنى أن غير الصائم أيضا ماذا، أيضا يحرم الجماع عليه ويحرم هذا الفعل بالنسبة إليه، وأنه يجب عليه أن يمسك عن هذا، أن يمسك عن هذا في ماذا، في شهر رمضان، سواء كان صائما أو كان غير صائم كما في مع الكلام، في مع الكلام هو غير صائم وهو باطل كما قلنا يجب عليه قضاءه، لكن بالرغم من هذا إطلاق هذه الرواية يشمله ويدل على أنه يجب عليه أن يمسك المال عن هذا العمل في شهر رمضان وإن لم يكن صائما. ثم يقول أنه يمكن التعدي إلى سائر المفترات بضمير القول بعدم فاصل، فيتعدى إلى سائر المفترات باعتبار عدم الفاصل بين هذا المفطر وبين سائر ماذا؟ سائر المفطرات. وحينئذ يثبت بأن غير الصائم اللي أثر قدر متيقن منا ومحل الكلام أن هذا حكم لا يختص بالصائم، هو هيك بيقول أن هذا حكم لا يختص بالصائم، حتى نقول بهذا يختص بالصائم ولا يشمل محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام هذا مو صائم. لا يقول هذا حكم لا يختص بالصائم، وإما يشمل غير الصائم ومنه محل الكلام، هذا في محل الكلام، هذا غير صائم يجب عليه الإمساك، لا يجوز له تناول المفطرات. بهذا البيان هذا اللي يفهم من كلامه، هذا اللي يفهم من كلامه، وسيأتي التعليق على كلامه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على